الوليد
كذلك ولم يعين يصح العقد، لكن طبعا الـ يعني هذا أفضل يعني أنه عين، إلا إذا كان عنده أكثر من بنت فلا بد من تعيين طبعا، واضح. لكن لو معروف إن واحد ليس عنده غير بنت واحدة فقل زوجته كابنتي وهي معقولة ومعروفة للجميع، ففي هذه الحالة يصح العقد، لكن أفضل أن يمم. لكن إن كان عنده أكثر من بنت لا بد أن يعين اسمها. نعم. عندكم تنبيهات أخرى في هذا الموضوع؟ طيب. لا يصح إلا إذا كان الولي وكل هذا الطريق الخال مثلا، لو الولي الشرعي اللي هو الأب قال وكلتك في تزويج بنتي من فلان والثان قال قبل، يبقى ممكن يجري هو العقد. انا جاوبتك ولا جاوبتكش؟ اجبته ام لا؟ انا قلت لا يصح لان الرسول قال لا نكاح الا بولي، لا نكاح الا بولي، ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فلا يجوز ابدا الزواج من غير اذن الولي. نعم. وطبعا هو الولي بيحترم اراده المراه، هي لها حق أن تقول نعم أم لا، لابد من احترام رأيها، واضح؟ حتى لو كانت ذكرى، لأن بعض الناس تصور إن ممكن السيد يتجوز نفسها عادي، شيء غريب جدا. الفارق بين السيد والذكر هو في كيفية التعبير عن رأيها فقط، أما اشتراط الولي فالجميع يشترط في حقه. ها؟ مين يقدر يجيب دليل من القرآن على أن السيد ايضا يزوجها وليها؟ فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، تعرفون سبب نزول الايه، فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن. واحد طلق امراه وقضت العده واراد ان يرجع اليها ثاني من جديد، ففي هذه الحاله يعني لا تعذروهن ان كانت هي في لها رغبه ان ترجع اليه وارد ان يرجع اليها، فهذا نهي من الولي عن ان تحنى انفه ويعني يعظمها ويمنعها من الزواج به، واضح؟ فلا تعذرهن ان تحنى زوجهن، فهذا يثبت سلطه ايه؟ الولي، لان الولي على السيد لو لم يكن له سلطه عليها لما نهى عن العقد، لان العقد يبقى شيء تحصيل حظ، لكن لان له سلطه فنهي عن العقد، لانه يستطيع ان يتعسف في استعمالها فنهي عن عقدها. ما يخالف صدر لان هو في الحقيقه وليها الشرعي، لما وليها الشرعي اللي بس كان يعني ارشد الى ما يخرجنا من الخلاف. نعم. لو اجاز الوالد، لو الوالد موافق واجاز ما يكون فيها شيء. نعم. ما يغش صحيح العقل لان العم من العقله. العقد صحيح، العقد مش أي مشكلة فيه. تفضل. نعم، يقول لأبيه وكلتك في تزويج الزوج، هو زوج الولي، هو الولي الزوج ده رجل وهو صاحب السلطة وهو المتزوج، فإذا كان يعني كان هو الأولى أن يلي العقد بنفسه ما دام هو حاضرا، لكن إن وكل أباه يبدو يوكل أباه يقول وكلتك في تزويجي من فلانة، والأب يقول خليل خلاص. إذا كان الأب منفصلا عن الأم من قبل ولادة البنت ولكن مكانه معروف ولكن لم يرها أبدا ولم ينفق عليها أبدا، فهل يقوم بتزويجها جدها من أمها؟ طبعا لا، لا يصح، لابد ان يكون ولي من الايه؟ من نقل المرأة ليس لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني هو الأب اللي هو أنجب البنت دي حتى لو ما زكاش وغاب عنها ولم يرها أبدا حتى أتى وقت الزواج، انتفت عنه الأبوة ما زال هو أبه، واضح؟ فهذا يعني حقه. نعم. إذا لم يبدأ ولي الزوجة بالإيجاب فهل الزواج صحيح أم لا؟ كيف كانت الصيغة؟ مثلا الزوج يقول زوجني والثاني يقول زوجتك، صحيح صحيح. طبعا ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرق أو الأعتاق، فلا يجوز أبدا المزاح في موضوع الزواج. يعني ما ينفعش ما يحصل بين بعض الناس ونقول فلان زوجها لفلان، فأنا ممكن حتى لو كانت في المهد وقال الواحد زوجتك فلانا فقال قبلت تطير زوجة له، فلا هزل في الطلاق ولا في الأعتاق ولا في النكاح. يعني تقصد مؤخر الطلاق، يعني للرجل على المرأة في مؤخر الطلاق مثلا إن رأت أن تتنازل عنه هذا يعني يسقط. المهم ما يسقطش عند العقد، لا يحصل اتفاق عند العقد على إيه؟ إسقاط المهر، لا يصح المهر للزواج. لكن إن كان لها دار مؤخر هي مستحقة هذا المؤخر، فإن عفت هي عنه يسقط نعم لصاحبة الحق، لكن مع الحذر الشديد. يعني ينبغي الإنسان الصحي أن يحذر من تنازلات المرأة، لأن المرأة في الغالب تتنازل أو تعطي رغبة ورهبة، إما رغبة في أن يحسن إليها وإما رغبة مثلا من أن يؤذيها أو يضرها. فلذلك كان بعض السلف وأحسن عمر الخطاب رضي الله عنه يرى أن المرأة إذا رجعت فيه ذاتها فلها ذلك، لأن المرأة يعني تعطي وتنسحب رغبة ورغبة. نعم والله تعالى. وذلك صرف الله سبحانه وتعالى في الآية فإن صدنا لكم عن شيء منه له، صدنا صدر الشرط يعني تأكد من طيب النفس، فإن صدنا لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. أول إحنا نعطي التعريف العامة، والحواس الخاصة بقى لابد أن تحرر في الألفاظ وهذه الأشياء. لا طبعا صديق الأفضل لا ليس وليا إلا إذا وكله صاحب الولاية. خير إن شاء الله. يقول تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي خلص لك إحلالها خالصة يعني خلوقا، فهي مصدر مؤكد أو صفته أي هبة خالصة لك من دون المؤمنين، أي فإنهم لا تحل لهم الموهوبة إلا بولي ومهرة، خوف أن يستسري النساء وينتشر الفحش بدعوى ذلك. لو فتح هذا الباب انتشر الفحش بحجة أنها وهبت نفسها له وهو قبل، وواضح. ومن أعجب الأشياء ما يحصل في نكاح المتعة عند الشيعة الذي هو زنا واضح، ينتفق الرجل يعني على أن يتزوج المرأة شويعات أو وقتا محددا من الزمان على أن يطلقها بعد ذلك. من تمثيل إبليس لهؤلاء الضالين المارسين المجرمين أنه إذا هيعمل بقى عقد اتفاق الفحش ده اللي بيسموه المتعة يعمل إيه بقى؟ يقول لك لابد يكون باللغة العربية عشان يكون صحيح العقد. واضح؟ فهي تلقعون جدا في اشتراط أن يكون الصيغة باللغة العربية حتى يعني فهذا من تلبيس إبليس على هؤلاء الضالين البارقين. وطبعا المصيبة الكبرى التي تشيع الآن بين بعض الشباب من نكاح السر في السر دون إعلان ودون موافقة الولي، هذه بلا شك يعني من الظواهر المنذرة برواية الخبر، ولا بد من إشاعة التفهيم والبيان، لأن كثير من الناس شاع فيهم الجهل إلى حد ممكن يستغل نفس الآية كما قلت، يعني ممكن يعني يخدع البنت ويقول لها انظر القرآن فيهم إن هو فتنتها للنبي، واضح؟ ويخفف بنفسه لهواه القرآن الكريم، ويعني الشيطان يكون هو متولي العقل في هذه الحالة. قال قتادة: ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تبارك وتعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قد علمنا ما فرضنا عليهم، عليهم يعني على المؤمنين في أزواجهم أي في حلها من الولي والشهود والمثنى، وما ملكت أيمانهم أي في حلها من توسيع الأمر فيها. فهذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يبين أن هناك فرقا بين الأحكام التي شرعها للنبي خالصة له ومن خصوصيته صلى الله عليه وسلم، وبين عامة الأحكام الخاصة المتعلقة بالمؤمنين. فبعدما تعرض لحكم الواهبة والمرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، ثم قال: أما هؤلاء المؤمنون الذين ورد الكفر قوله من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم، يعني ما فرضنا على المؤمنين ما فرضنا عليهم في أزواجهم. للمؤمنين معروف معروف ما أوجبه الله عليهم عند الزواج في الأزواج من اشتراط الولي واشتراط الشهود وما يتعلق بالمهر وعدد الحرائر أنه لا يزيد على 4 بالنسبة للمرأة. يبقى ده معنى قد علمنا ما فرضنا عليهم أي على المؤمنين في أزواجهم أي في حل أزواجهم. إيه اللي فرضه ربنا؟ اشتراط الولي، اشتراط الشهود، الصيغة، وهكذا كل هذا مما فرضه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في أزواجهم، يعني كي يحل لهم أزواجهم لهم شروط أخرى مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. وما ملكت أيمانهم يعني ما افترض الله عليهم فيما ملكت أيمانهم من أنه وسع عليهم ذلك كما هو معلوم. فسر بالاستبراء ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، في انه المقصود ما فرضنا عليهم فيما ملكت ايمانهم الاستبراء، استبراء الايه؟ الامة يعني قبل جنائها. وليس له في القرآن ذكر الا هاهنا، يعني اذا صح هذا التفسير المقصود ما فرضنا عليهم فيما ملكت ايمانهم اذا كان في الاشارة الى الاستبراء، فالاستبراء لم يرد له ذكر في القرآن الا في هذه الآية اذا صح هذا التفسير. لكي لا يكون عليك حرج، يعني لكي لا يكون عليك ضيق. واللام متعلقة بخالصة، يعني خالصة لك من دون المؤمنين لكي لا يكون عليك حرج، أو لكي لا اللام متعلقة بفعل يفهم مما قبله، يعني قد علمنا ما فرضنا عليهم وأسقطناه عنك لكي لا يكون عليك حرج، أو أسقطناه عنك لرفع الحرج عنك والضيق فيما اقتضته الحكمة والعناية بك، وكان الله غفورا رحيما أي يغفر ما يعثر التحرز عنه ويرحم فيما يوسع في مواقع الحرج. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ترجي وفي قراءة ترجي يعني تقرأ بهمز وبغيره، أي تترك وتؤخر. ترجي من تشاء منهن أي من هؤلاء النساء التي أحللناهن لك فلا تتزوج بهن، الأمر مرجوع راجع إلى إرادتك. ترجي من تشاء منهن تؤخرها ولا تبادر في تزوجها. وتؤوي إليك من تشاء أي تضم من تشاء منهن إليك بالتزوج. ومن ابتغيت ممن عزلت أي اخترت تزوجها بعد إرجائها فلا جناح عليك، يعني في أن تضمها إليك. واضح؟ يبقى ترجي من تشاء منهن تتركها وتؤجل يعني إيه وتؤخر الزواج منها، ترجيها. وتؤوي إليك من تشاء يعني بأن يؤويها إليك بتزوجها. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني وهذه التي أخرتها أو أرجأتها أو عزلتها أردت بعد ذلك أن تنجحها لا جناح عليك أن تنجحها. ومن ابتغيت ممن عزلت يعني اخترت تزوجها بعد إرجائها، يعني واحدة من الفئة الأولى ترجي من تشاء منهن، إذا اخترت بعد ذلك تزوجها فلا جناح عليك، يعني في أن تضمها إلى الفئة الثانية وتتزوج. ومن رأى بعضهم، ومن رأي بعضهم أن الضمير فيه منهن يعود إلى الواهبات، بعض التفسير قال ترجي من تشاء منهن منهن تعود الضمير يعود إلى من؟ الواهبات أنفسهن. قال الشعبي كنا نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل لبعضهن وأرجأ بعضهن لم يمتحن بعده منهم منهن أم الشريك. واستؤلف بحديث عائشة عند أحمد أنها كانت تعير النساء التي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير طلاق؟ فلما أنزل الله تعالى ترضي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إني أرى ربك يسارع لك في هواك. ورواه البخاري كما تقدم. وذهب آخرون إلى أن معنى الآية ترجي من تشاء منهن يعني تطلق وتخلي سبيل من شئت من نسائك وتمسك من شئت منهن فلا تطلق. وعن قتادة أنها في القسم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فالآية في قول يعني قتادة أن الآية في شأن أزواجه صلى الله عليه وسلم فقط، خاصة بأزواجه، بمعنى أن القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء يعني يقسم لمن شاء ويضعه يضع القسم. القسم اللي هو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنها في القسم وأن له أن يقسم لمن شاء ويدعه لمن شاء، مع هذا فلم يكن صلى الله عليه وسلم يدع القسم، رغم أن هذا كان من حقه لكنه كان لم يدع ذلك. وقد احتج بالآيات من ذهب إلى أن القسم لم يكن واجبا عليه، والتخفيف أن الآية عاما في ذلك كله، وأن ما روي مما ذكر فمن باب الاكتفاء من العام على بعض أفراده، أو من رأي ذهب إليه قائله ذلك أذن أن تقر أعينهن، ذلك يعني ما ذكر من تفويض الأمر إلى مشيئتك ورفع الحرم عنك فيه، أذن أقرب أن تقر أعينهن أي تطيب أنفسهن، إن علمت أن ذلك من الله تعالى. ما دام هذه الأحكام الخاصة بالرسول عليه السلام والتي مر الإمارة التي الإشارة إليها هنا، ذلك يعني ما ذكر من أن الأمر مفوض إلى مشيئتك وأن الحرج مرفوع عنك فيه، أدنى أن تقر أعينهن. كيف تقر أعينهن؟ لأنهن يعلمن أن هذا من عند الله وهذا حكم الله، واضح؟ فتطيب أنفسهن ما دمنا قد علمنا أن ذلك من عند الله. ولا يحزن لمخالفة الإرجاء، ويرضين بما آتيتهن كلهن، يعني لأنه حكم كلهن فيه سواء، فإن سويت بينهن وجدنا ذلك تفضلا، يعني وليس حتما واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، لكنه من الإحسان والتفضل. وإلا علمنا أنه بحكم الله تعالى فتطمئن به نفوسهن، يعني إن لم يسوي بينهن ففي هذه الحالة يعني عرفنا أن ذلك من حكم الله، فبالتالي تطمئن به نفوسهن ويرضين بما آتيتهن كلهن. والله يعلم ما في قلوبكم، أي من الميل إلى البعض منهن دون البعض بالمحبة، وكان الله عليما أي بذات الصدور حليما أي راحم عن عباده فيعفو ويغفر. روى الإمام أحمد وأهل السنن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. ثم يقول تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد النساء التي نص إحلالهن لك في الآية قبله. وانظر إلى تكريمه تعالى لنبيه صلوات الله عليه حيث لم يقل له: وحرم عليك ما وراء ذلك، كما خاطب المؤمنين بنظيره لتعلم كيف تتفاوت الناس بالخطاب تفاوتهم في رفيع الدرجات. فنظرا للمقام العالي الرفيع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك النساء من بعده، في حين الخطاب للمؤمنين وحرم، هو لم يقل وحرم عليك ما وراء ذلك كما خاطب بذلك المؤمنين. قال مجاهد في الآية: لا يحل لك النساء من بعد، يعني بعد اللائي ورد ذكرهن في الآية السابقة، لا يحل لك أي واحدة بعد هؤلاء، يعني إيه؟ من يهودية أو نصرانية أو كثرة، الذي أحللن لكم إيه؟ المؤمنات. يا أيها النبي إن أحللن لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أتاه الله عليك وبنات عمك وبنات خالاتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إوابة سهى للنبي. فيقول مجاهد: لا يحل لك النساء من بعد، يعني لا يحل لك يهودية ولا نصرانية ولا كافرة، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، أي إلا ما ملكت يمينك فلك التسري بهن وإن كن كتابيات أو مشركات، لأنه ليس لهن ما للحرائر. ما يحل لك النساء من بعده، فالمقصود بالنساء هنا ايه؟ الحرائر. ما يحل لك النساء من بعده يعني لا يهودية ولا نصرانية ولا كفر، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، فيحل لك ذلك التسري بهن، وطبعا الغالب أنها تكون يعني كتابية. وكان الله على كل شيء رقيبا، أي حيث أحل ما أحل وحضر ما حضر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، في بيان لا خفاء معه وحكمة لا حيف معه. وقد ظهر بعض المفسرين إلى أن معنى الآية هو حظر نكاح ما بعد التسعة التي عنده صلى الله عليه وسلم، ما يحل لك النساء من بعد، يعني من بعد التسعة، وأن التسعة نصابه كالأربع لغيره، وأن ذلك جزاء لاختيارهن إياه لما خيرهن. كافى الله سبحانه وتعالى نساءه لأن لما خيرهن اختار الله ورسوله والدار الآخرة، فمكافأة لهن أنزل الله تعالى هذه الآية. لا يحل لك، فقال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. ثم قالوا: إنه تعالى رفع الحرج عنه بذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج، لكنه لم يفعله إتماما للملة عليهم. ومنهم من قال إنها محكمة، وكل ذلك لا برهان معه وتفكيك للمعنى وغفلة عن سر تكريمه صلوات الله عليه بمقصود الخطاب. وقد وهم في هذا المعنى زياد، وهو رجل من الأنصار فرده أبي رضي الله عنه إلى صواب المعنى، وذلك فيما رواه عبد الله بن أحمد وابن جرير أن زيادا قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قال: أي زياد قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. فقال له: إنما أحل الله له ضربا من النساء، يعني نوعا من النساء. فقال تعالى: يا أيها النبي إما أحللنا لك أزواجك، إلى قوله: إن وهبت نفسها للنبي. ثم قيل له: لا يحل لك النساء من بعد، يعني مما عدا هذه الصفات لا يحل لك. إيش معناها؟ أن لو ماتت زوجاته في حياته ما كان له أن يتزوج أخرى، لكن المقصود إيه؟ أن الله أحل له صرفا معينا، يعني النساء بصفات معينة وهي التي ورد ذكرها في الآية. ثم قال: لا يحل لك النساء من بعد، يعني إيه؟ لا يحل لك يهودية ولا نصرانية ولا مشركة. وروى النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، بقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، إلى آخر الآية. فحرم كل ذات دين غير الإسلام. والمطلع على ما كتبوه هنا يأخذه العجب من البعد عن مقصدها، فالحمد لله على إلهام الحق وتعليمه. قال في لباب التأويل في قوله تعالى: ولو أعجبك حسنهن، دليل على جواز النظر من الرجل إلى الذي يريد نكاحها من النساء، يعني نستطيع أن نستخرج من القرآن الكريم دليل على جواز نظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يخطبها. الدليل الأول هذه الآية: ولو أعجبك حسنهن، وطبعا لن يعجبهن إلا بعد الرؤية، واضح؟ فهذا دليل ثاني. لا أنا أقول من القرآن، نعم، لا ليس لها علاقة بالموضوع. في دليل سورة النساء، في أول سورة النساء، ها؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فكلمة ما طاب لا يحصل هذا الطيب إلا بعد الرؤية، ما طاب لكم من النساء. يمكن يكون في إشارة في قوله تعالى، يعني في ظل الآية: وكل المؤمن يغض من أبصارهم، من أبصارهم من سبعمية، على أساس إيه؟ مفهومها أن يعني أنه أحيانا يدور عدم غض البصر إطلاقه، كما في حالة إيه؟ إرادة الخطبة، إرادة الخطبة، نعم. طيب، وإذا قيل إنه يخشى الفتنة، يخشى الفتنة من النظر إلى من يريد خطبتها مثلا، ما الجواب؟ تهدر هذه، لأن يخشى لما جاء شيء محتمى، فغض البصر بصر من باب سد الذرائع حتى لا يحصل الاختتان، فما منع يعني سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. فطبعا صحيح ممكن تحصل الاختتان، لكن في جانب المصلحة الكبرى من يعني جمعهما في الحلال لا شك انها ايه تختفي تماما، الشيء اللي هو متوهم ممكن يحصل، ويعني حرم ايه سدا للذريعه، فما منع سدا للذريعه اميح للمصلحه الراجحه، فهي طبعا مصلحه راجحه جدا. وروى نعم ويدل عليه يعني على جواز النظر من الرجل الى التي يريد نكاحها من النساء. ايضا من مظاهر غربه الاسلام الان في هذا الزمان، ان بعض الناس الغير ملتزمين بيتصوروا ان الاخوات المنقبات جدات او المحجبات حجابا كاملا، يعني ان دول حياتهم كلها بالجلباب وبالنقاب والبيته ليل نهار، وبيناموا بيها وبياكلوا بيها، يعني وده مش من يعني بعضهم يضحك، في الحقيقه يعني في فعلا الناس، انا ما ادري اي اعلام شيطاني زرع هذه الاشياء في مفهوم الناس، ان دول الجماعه دول كل حاجه حرام، يعني عندهم كل حاجه حرام، واضح؟ وان المراه دي محكوم عليها بهذا التقاء، يعني ليل نهار هي باللبس ده على طول في كل حياتها وفي كل احوالها. فهذا موجود، يعني بعضكم يستغرب، لك هذا فعلا من المؤكد يوجد من النساء غير المسلمات ان عندهم تطور عن الاخوات اللي هن في هذه الصوره. نعم. وعند ذلك لما يجي الكلام على احد الاخوات راح يتنقبي، طب ولو حد يجي يتزوجها كيف يرى؟ ما يعرفون ان دي من الحالات التي ايه؟ الشريعه شريعه منطقيه للغايه. شريعه منطقيه عند هذه الحاجه، عند وجود ضروري هذه الحاجه فيجوز النظر الى المرأة. يجوز النظر اليها سواء باذنها او بغير اذنها بان يختلي لها مثلا. واضح؟ فلها طرق كثيره. نعم. يعني كان موقف تعالى لم يترك للمبطل حجه. لم يترك للمبطل حجه. هؤلاء الذين يقولون كيف تتزوج وكيف سيراها من يريد ان يتزوجها. واضح؟ طبعا يعني الشريعه ما تركت هذا. وما كان ربك نسيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المراه فان استطاع. اذا خطب ولا معناه ايه؟ اذا اراد ان يخطب. اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. اخرجه ابو داود. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اراد ان يتزوج امراه من الامصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فان في اعين الامصار شيئا. قال الحميدي يعني هو الصغر. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها؟ قلت لا. قال فانظر اليها فانه احرى ان يؤذم بينكما. اخرجه الترمذي وحسن. تؤذم يعني يوجد الوفاق والمودة بينكما. نكتفي بهذا القدر في سورة الاحزاب الى تفسير الآية 53. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه هذا خطاب لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وحضر عليهم أن يدخلوا منازله صلى الله عليه وسلم بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وفي ابتداء الإسلام. يعني كان الرجل لم يدخل على البيوت سطوح ولا أبواب، فكان الرجل في الجاهلية يدخل ويقتحم البيت ويدخل على الرجل وقد يكون مع أهله فيجلس ويقول قد دخل. فأتاهم الله سبحانه وتعالى وعلمهم وأدبهم بهذه الآداب التي هي يعني من نور الإسلام. ففي هذه الآية أيضا حظر أو تحريم دخول البيوت بغير إذن كما كانوا يقطعون قبل ذلك في بيوتهم في الجاهلية وفي ابتداء الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام فإلى متعلق بيؤذن يعني يؤذن لكم إلى يؤذن إلى طعام. فعلى ذلك كلمة يؤذن تضمنت معنى الدعاء يعني إلا أن تدعوا إلى طعام. فلما ضمنت يأذن أو يؤذن معنى الدعاء عداها بحرف إلى يعني إلا أن تدعوا إلى طعام. للإسعاد بأنه لا ينبغي أن يدخلوا على الطعام بغير دعوة. وإن تحقق الإذن يعني ينبغي الإنسان لا يحضر طعام أحد إلا إذا دعي إليه ولا يدخل على الطعام بدون دعوة وإن تحقق الإذن يعني نقول الدعوة كما يظهر به قوله تعالى غير ناظرين إله أي غير منتظرين وقته وإدراكه. قال ابن كثير أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا خارب الاستواء تعرضتم للدخول. واضح؟ يعني يعلم بعض الناس أو بعض الطفيليين كما يسمونهم في الأدب العربي، يعلم أن في البيت الفلاني هناك وليمة أو دعوة إلى طعام، فينتظر حتى إذا قارب وقت استواء الطعام ونضجه يتعرض للدخول، لأنه يعرف أن في هذا الوقت سوف يدخل الطعام، فيصطنع هذا الفعل وينتظر إناه، ينتظر أوان إدراكه ونضجه فيدخل، لأنه يعرف أن هذا الوقت سوف يقدم فيه يعني الطعام. يقول ابن كثير: أي لا تركب الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه، وهذا دليل على تحريم التغفل، وهو الذي تسميه العرب الضيفا. وقد طلق الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين، وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. وانتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. لا شك موضوع السخناء والطفيليين من الموضوعات التي تذكر بها كتب الأدب العربي وكتب الأدب الإسرائيلي عموما، لكن كتب الأدب غلط فيها، حتى أفردت كتب وفصول لأخبار الطفيليين حمد الله، كما أفردوا أخبار البخلاء والسخناء ونحو ذلك. فالشخص الطفيلي المتغفل الذي يحضر الطعام بدون إذن، هذا إن كنا نقول إنه كان في أول في الجاهلية وفي ابتداء الإسلام، لكن يبدو أن طبع الطفيليين هذا موجود حتى بعد الإسلام، وحتى بعد مرور يعني هذه القرون الطويلة يتلى فيها هذه الآداب القرآنية. فيوجد حتى الآن كثير من هؤلاء الطفيليين الذين يحضرون طعام الناس أو دعواتهم لغير إذن منهم. الشريعة الإسلامية ما تركت يعني شيئا ولا أهملت شيئا، وبالذات في موضوع الأداب الشرعية والذوق والسلوك الراقي، هذا نحن الذي علمناه العالم كله، كل العالم وكل الدنيا تلقت هذه الزوجيات وهذه الأداب ويعني اقتبستها من نور الإسلام ومن سلوك المسلمين. حتى هذه الأمور الدقيقة تجد الوحي الشريف كيف يتعرض لها بهذا يعني التفصيل وهذا التوضيح. فمثلا بعض الناس أحيانا مثلا يكون هناك دعوة لزواج مثلا، وماذا تكون الدعوة عامة لكن بتعطى بطاقة مثلا للحضور، واضح؟ أو يدعى الشخص باسمه ولا يعلن عن الدعوة بصفة دعوة عامة. معروف في مثل هذه الحالات إن أصحاب العرس مثلا بيبقوا حاصرين إيه؟ العدد، حاصرين عدد الأشياء التي تقدم، فبالتالي لا تكون الدعوة مفتوحة إلا ما تكون إيه؟ لأناس معينين يدعونهم لسبب أو لآخر، هذا أمر يخصهم. فبعض الناس بمجرد أن يسمع خبر فقط أن يوجد عرس في المكان الفلاني يتوافدون عليه بأطفالهم وكبارهم وصغارهم ونسائهم ورجالهم، يعني بصورة تتنافى تماما وتتصادم مع الخلق الإسلامي الرفيع. فينبغي أن يكون المسلم إنسانا يعني حساسا مدركا لهذه الآداب وهذه الأعراف التي لم يهملها الشرع الشريف، وإنما أنزل فيها وحيا يتلى في المحاريث إلى أن تقوم الساعة. فما دام الإنسان لم يدع لا يحضر ولا يتعرض للحضور بصورة أو بأخرى. حقيقة كتب الأدب التي تعرضت لأخبار السيئات فيها أشياء كثيرة يعني هي غريبة وظريفة جدا يعني ومسلية، لكننا لا نريد أيضا أن نخرج عن سياق الكلام، ومن أراد المزيد من أخبار الطفيليين فليرجع إلى كتب الأدب عموما، ففيها فصول رائقة وشائقة وحافلة بأخبار هؤلاء يعني الطفيليين. يقول ابن كثير: أي لا تركبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه، وهذا دليل على تحريم التفكر، وهو الذي تسميه العرب الضيفا. وقد طلق الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين، وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وأقول أي القاسمي: وقد يكون معنى قوله غير ناظرين إليه نهيا لهم أن يدخلوا مع كونهم مأذونا لهم ومدعوين. ابن الإمام القاسمي رحمه الله تعالى يرى أو يعني يرجع يعني يضع احتمالا آخر، يقول إن الآية تحتمل معنى آخر، يعني ليه إيه؟ على كلام كثير الآية دليل على تحريم التطفل وحضور إيه؟ من لم يدع إلى الطعام وقت نضوج الطعام حتى ويتعرض للدخول، لأنه يعلم أن ذلك وقت الطعام. القاسمي يرى أن هناك احتمالا آخر، وهو انكم حتى وان كنتم مدعوين فانظروا الى رقي الاخلاق والاداب الاسلاميه، حتى اذا كنتم مدعوين لا تحضروا قبل الموعد، حتى اذا كنتم مدعوين لا تحضروا مبكرا حتى لا تؤثروا على اهل البيت. وانا اعرف تماما يعني ان النساء هن اكثر الناس الذي سوف يشعرن كيف ان تشعرن القران الكريم في هذه الايات، في هذه الايات، لان النساء اللائي حرمن للمشقه الشديده في الطبخ واعداد الطعام وغسل الاطباق بعد ذلك، كل هذه الاشياء هن اللائي سوف يشعرن وليس الرجال بماذا رحمه الله بهن وتخفيفه بهن، وكيف الاسلام ما ترك صغيره ولا كبيره الا وجه المسلمين الى الخير فيه. فالنساء اللائي دائما هن مستترات وراء الحجب كالايه يعني كما تعبير الذين يقولون كالجندي المجهول وراء كل هذه الوليه كل النساء في الغالب. واضح وهن اللائي يتعبن قبلها بايام وربما اكثر من ذلك في الاعداد والطبخ ونضج الطعام وكذا وكذا، ثم وراءهم بعد انتهاء الوليمه من المهام ما هو اكثر من ذلك، هن اللائي سوف يدركن كم انصفهن الاسلام، وانما نحن فيه من علاء من معاناة في الخلل في المعاملات الاجتماعية لا يمكن أن يكون صغرا عن الإسلام، وإنما هو صغر عن انحرافنا عن أخلاق الإسلام وآداب الإسلام. فالذي يجلب الشقاء هو الانحراف عن دين الله، أما الالتزام بشرع الله وبحدود الله فهو الذي يجلب يعني الراحة والسعادة لجميع الناس. يقول القاسمي: قد يكون معنى قوله غير ناظرين إليه نهيا لهم أن يدخلوا مع كونهم مأذونا لهم ومدعوين قبل الميعاد المضروب لهم حضورهم فيه عجلة وانتظارا لنضج الطعام. وهذا أدب، أدب في غاية الرقي في الحقيقة، أدب راقي في القرآن الكريم من أكثر من 14 قرن، والقرآن يعلم البشر هذه الأداب قبل أن يتشدق الكفار الآن والغربيون بما يسمونه بهذه الأداب مع ما فيها من خلل كبير. عمر إلى الفطرة يعني الآية الثانية يعني الذي يحدث يعني يكون على موعد لكنه يأتي قبل الموعد، فهذا شيء مستنكر جدا أن الإنسان يكون في موعد ويحدث قبل الموعد، ولولا أن هذا هو الموعد المناسب لكان حدث لك أن تأتي مبكرة. فأن يأتي الإنسان إلى موعده قبل الموعد يعني إلى الموعد قبل مكان الميعاد يعني قبل الموعد هذا خلل، وأن يأتي بعد الموعد أيضا هذا خلل، وخاصة مع بعض الناس مع الطبيب مثلا، الطبيب الذي ربما يحصل لكل مريض محدد وقت معين، فإذا أخل يحصل خلل للشخص الآخر أو ينتظر هذا المريض وقتا معينا ولا يأتي، ونحو ذلك من الوظائف الحساسة التي يترتب على الخلل في المواعيد فيها يعني كثير من الاضطراب في أجراءات الناس وفي أعمالهم. أمر آخر مهم جدا هو الشيء يذكر بالشيء، وهو أن الإنسان أحيانا يحترم من بداية الموعد المضروب، ولكن يا أسفا للأسف الشديد الموعد يكون له بداية ولا يكون له نهاية. المؤلم، الشيء المؤلم والمؤسف أن ينظر جدا من يلاحظ هذا الأمر، الموعد يكون له بداية، ربما بعض الناس تحترم البداية لكن هل يدرك النهاية؟ ممكن بعض الأخوات تزور أختا لها في الله عندها الأطفال الصغار والرضع ومسؤوليات الزوج ومسؤوليات كذا وكذا، والزيارة لا تحل عن 5 ساعات مثلا، أو واحدة تزور أختها مثلا من وقت من الساعة 9 صباحا حتى 10 مساء، زوجها يجي يحترمها مثلا عند بعض الناس ويترك الأمر على كده ويجي بالليل حاجة يحاول عليها بدون نظر في ظروف الناس دي، هل عندها هم مواعيد أخرى، حد رايح للطبيبة أو عندهم شغال البيت، أو هل الناس يعني تعيش في فراغ إلى هذا الحد؟ فإذا هذا الأمر ينبغي الاهتمام به، إن الزيارة لها بداية كما أن لها بداية لابد أن يكون لها نهاية. وهذا الحرج قد رفعته السريعة في أن أنزل في القرآن، انظر كم تعرض القرآن لأداب الاستئذان وأداب التداخلات الاجتماعية، كم مرة عدوها كثير جدا، بالذات في سورة النور في موضعين، في موضعين في سورة النور تكلمنا في هذا التفصيل، وهذا هو موضع في سورة الأحزاب، القضية هذه يتعرض لها القرآن بهذه السورة، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عشرات الأحاديث في نفس القضية، ثم بعد ذلك يستمر الخلل في معاملاتنا الاجتماعية بهذه السورة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. كما أن الموعد له بداية لابد أن يكون لها نهاية، وأن يحصل التزام بالبداية وبالنهاية. وللأسف الشديد يعني الكفار الآن الذين اقتبسوا هذه الاداب من المسلمين هم اشد حرصا عليها من المسلمين للاسف الشديد، وهم يخدمون الدنيا ويعبدونها عباده الراهب المتبتل المقاطع الى خدمته. فما بالك بأهل الدين وطلبة العلم الشرعي، طلب العلم اللي يحصل عدوان على وقته ما بين ساعة وأخرى، عدوان على وقته ووقته نهب لكل طالب عشوائي. كيف يطلق العلم؟ كيف يحفظ القرآن؟ كيف يعني يؤدي هذه الوظائف الشريفة؟ لكن طلبة العلم أحوج الناس إلى احترام نظام الوقت لأنه خادم للدين. فما بالك وأهل الدنيا يخصصون الوقت هذا التخصيص ويعظمونه وهذا يعني التعظيم. فهذه لست حقيقة عابرة بمناسبة قول الإمام الخاتمي رحمه الله تعالى قد يكون معنى قوله غير ناظرين إله ناهيا لهم أن يدخلوا مع كونهم مأذونا لهم ومدعوين قبل الميعاد المضروب لهم حضورهم فيه عجلة وانتظارا لنبذ الطعام، يأتي بدري ويجلس ينتظر حتى ينبذ الطعام. فإن ذلك مما يؤذي قلب صاحب الدعوة. واضح؟ وبرضه طبعا صاحب الدعوة مطالب أن يحافظ على وقت الناس، يعني بيقول الساعة كذا مش الساعة واحدة تبقى الساعة ثلاثة. واضح؟ لأن هذا أيضا ما يخرج الضيوف، لكن ينبغي من الطرفين قدر المستطاع يعني احترام المواعيد. يؤذي قلب صاحب الدعوة لشغل هذه الخطة معهم بلا فائدة، خاصة في بيوت المستأذنين. البيوت المستأذنين يكون فيها عند دخول ضيف أجنبي قيود أكثر بكثير وانضباط أكثر بكثير مما يحصل في بيوت غير المستأذنين للدين، من حد النساء وصعوبة الحركة داخل المنزل مثلا وغير ذلك من الحرج الذي يعرفه جيدا من يعانون من هذه التجاوزات. فالبيت الإسلامي الذي يشيع فيه الحجاب ويشيع فيه الاستئذان قبل المرور وعدم اختلاط الرجال والنساء وكل هذه الضوابط وهذه الحدود الشرعية التي نحترمها، لا شك أن وجود ضيف أجنبي مدة طويلة وفي غير الموعد يعني الذي ضرب يكون فيه عبء شديد جدا على يعني أصحاب البيت. فينشغل صاحب البيت يعني بهذا الخطة من الوقت مع هؤلاء الضيوف الذين حضروا مثلا مبكرا بدون فائدة إلا ضيق صدر الداعي وأهله فيتضايقون بذلك. وشغل وقته وتوليد حديث وتكلفا لكلام لا ضرورة له، لأن القاعدة أن المجلس إذا طال صار للشيطان فيه نصيب. أي مجلس إذا طال عن حد المعقول لابد أن يكون للشيطان فيه حظ. فأنت تزور لتسأل سؤال، تزور لقضاء حاجة كأداء مهمة، اقضي حاجتك وتوكل على الله. أما أن تجلس كلما زاد الوقت على القضاء المهمة الأساسية التي حضرت من أجله، كلما زاد الوقت كلما كتف أبواب للشيطان لغيبة لنميمة لتعكير قلوب الناس بعضهم على بعض، ذكر مساوئ الناس بصورة أو يعني بأخرى. والصاحب البيت يضطر طبعا يرحب بالضيف فيؤلف يفتح أي باب لأي كلام يولد حديث من وراء حديث حتى يلغي الوقت ويرى ان هذا من اكرام ضيفه ويحصل تكلف لكلام لا ضروره له. يعني يا ليت في مثل هذه الحالات يجيبوا المصاحف قبل ان ينتهي الاقراص والسؤال الكريم او في غير ذلك من الكلام. لا ده احنا قاعدين بنتكلم عن الكوره ونعمل زي الناس العايشه هذه التفاهات. ممكن نتكلم على الكورة وعلى أحسن الله نحن نزع عايشين مع الواقع، عندنا إلمان بالواقع. هنا نتكلم على يعني الأحاديث التي لا تثمن ولا تغني من جوع. واضح. يقول فإن ذلك مما يؤذي قلب صاحب الدعوة لشغل هذه الحصة معهم بلا فائدة إلا ضيق صدر الداعي وأهله وشغل وقته وتوليد حديث وتكلفا بكلام لا ضرورة له وإطالة زمن الحجاب على نسائه. واضح. إطالة زمن الحجاب على نسائه، النساء سيضطرن إلى إيه؟ إلى الحجاب الكامل، وبالذات بقى الملتزمات بالحجاب الكامل اللي هو الجلباب أو النقاب والقفازين. كيف تريد أصحابك داخل البيت؟ تريد أن تعد الطعام؟ تريد أن يعني كذا في قضاء حجرها كذا؟ والبيوت ليس كل الناس بيوتها تتزعم إيه؟ يعني للضيوف. واضح. بتطول حالة الطوارئ اللي بتكون موجودة يعني في البيوت. يقول وما ذلك إلا من حكم التعديل قبل الوقت، ولذلك قال الله تعالى ولكن إذا دعيتم فادخلوا، تفسيرها إذا دعيتم إلى الدخول في وقته يعني في الإيه؟ في الموعد المضروب. ولكن إذا دعيتم فادخلوا، ها ليس قبل الإيه؟ الموعد المضروب غير الناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم في وقت الدخول الذي ضربه صاحب الدعوة فادخلوا في وقته، فادخلوا فيه لا قبله ولا بعد، فادخلوا فيه لا قبله ولا بعد. لكن استدراك من النهي عن الدخول مع الأذن مع الإذن المطلق الذي هو الدعوة لتعليم أدب آخر وإفادة شرط مهم وهو الإشارة إلى أن للدعوة حينا ووقتا يجب أن يراعى زمنه، للدعوة حينا ووقتا يجب أن يراعى زمنه، بمعنى يراعى زمنه ابتداء ويراعى زمنه انتهاء. كل برنامج لابد أن يكون لها إيه؟ نهاية. نعم. وهذا المنهي عنه لم يزل يرتكبه ثقلاء الكرويين ومن شاكلهم من غلظاء المدنيين الذين لم يتأدبوا بآداب الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وهو أنهم إذا دعوا لتناول طعام يتعجلون المجيء قبل وقته بساعات مما يهم نفس الداعي وأهله ويجهب لهم جانبا من عزيز وقتهم عبثا إلا في سماع حديثهم البارد وخدمتهم المستكرهة كما قدمنا. فعلى ما ذكرناه يكون في الآية فائدة جليلة وحكم مهم وهو حظر المجيء قبل الوقت المقدر، يعني على ما قدرناه على تفسير القاسمي. القاسمي يرى أنها إيه؟ ليست تخاطب الذين يحضرون الطعام بدون دعوة لهم الكفيلين كما ذكر ابن كثير، لا يقول تحتان المعنى الآخر، وأن حتى اللي يكون المفروض يحضر ومدعو لا يحضر قبل الوقت المقدر. وحينئذ فكلمة غير حال ثانية من الفاعل مقيدة للدخول المأذون فيه، وهو أن يكون الدخول وقت الدعوة لا قبله، والتقدير غير ناظرين إليه يعني إلا مأذونين في حال كونكم غير ناظرين إليه. ولذا قيل هذه الآية تسمى آية الثقلاء، آية الثقلاء. إذا علمت هذا فالأجدر يعني، وكما قلنا موضوع الثقلاء والتعبير عن العناء النفسي الذي يجده المسلم أو الإنسان من الثقلاء، للأدباء والعلماء أشعار ونصوص كثيرة جدا، يعني كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما جلست إلى تقريب إلا وجدت الجانب الذي يليني منه أقل من الجانب الآخر، يعني كأن في منافسة بيميل أكثر. هذه محاولة لتجسيد المعنى في صورة حسية. ما جلست إلى تقريب إلا وشعرت إن الجانب اللي بنلاحظه بيكون أقل من الجانب الآخر من جسدي هو. ومر أحدهم على شخص جالس مع واحد من السخناء فقال له أين أنت؟ قال في النزع، يعني خلاص روحي هتطلع في النزع، يعني خلاص حموت يعني. فالحقيقة تعبيرات العلماء هي فعلا ظريفة جدا في باب الدخلاء، وكنت أود يعني إن احنا نخفف عنكم شوية من الكلام الجذري كتير، ولكن يكفي هذه الجرعة العابرة. يقول إذا علمت هذا فالأجدر استنباط حظر التطفل من صدر الآية، بمعنى يعني إذا صدر الآية على هذا المنح الذي ذكره القاسمي وهو حظر الدخول الى الدعوه قبل وقت الطعام قبل الوقت المغروب متفق عليه، طيب من اين اذا نقترب من الآية نفهم البيع تحريم التطفل؟ يعني كثير استدل على تحريم التطفل من قوله تعالى ايه غير مغرين اله، واضح الذين لا يدخلوا بيوت. نعم كل دعوة جزاك الله خير احسن. يقول اذا علمت هذا فالاجبر اسم بعض حاضر التطفل من قدر الآية، وهو لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم، ومن قوله ولكن اذا دعيتم فادخلوا، لا من قوله غير ناظرين اله، لانه في معنى خاص، لان غير ناظرين اله في المدعو، لكن الذي يدخل في معنى اخر من اين المعنى الدعوه العام، وهو الذي يحضر مدعوا لكن بدون الوقت. ثم يذكر فائده يقول الانا مصدر، الانا في قوله غير ناظرين اناه، الانا مصدر يقال انا الشيء يانا انين، وانا واني بالكسر مقصورة، اي وانا بالكسر مقصورة انا، اي حان وادرك. قال عمرو بن حسان الشيباني وسفرى اذ تقسمه بنوه باشياء كما اقتسم اللحام، كما خطف المنون له بيوم انا ولكل حاملة تمام، تمخضت المنون له بيوم انا يعني ادرك وبلغ ولكل حاملة تمام. ثم اشار سبحانه الى ادب اخر بقوله تعالى فاذا طعمتم فانتشروا، هذا ادب اخر، ويعني جاءت هو هذا الادب الراقي. وانظروا الناس اللي بتكلم بتاخد بالكلام الفارغ بتاع الاتيكيت والسفاهات والسفاهات، انظروا الى الادب الحقيقي والحكم البليغه التي ينبه اليها الشرع الشريف. يقول تبارك وتعالى فاذا طعمتم فانتشروا، يعني تفرقوا ولا تمكثوا، تفرقوا مجرد الفراغ من الطعام، تفرقوا ولا تمكثوا. قبل ان نستطرد في ذكر كلام القاسمي استنبط بعض العلماء من هذه الايه في قوله تعالى فاذا طعمتم فانتشروا مساله، وهي ان الضيف يأكل على ملك المضيف لا ملك نفسه، بمعنى هنا مسألة فقهية، هل صاحب الطعام حينما يقدم لك الطعام هل هي إباحة أم تمليك؟ هل هو على سبيل الإباحة أم على سبيل التمليك؟ ولما قدم الطعام هل الطعام الذي يقدمه لك الضيف إباحة أم تمليك؟ إباحة. طيب تملك كيف دليل؟ هو انه صار ما صرح لانه ملكه، نعم ياخذ حقه ليس يعني هو ادى حقه في نعم هذه المسألة يحقق لها ثمرة، يعني قضية هذه إباحة أم تمليك، يعني لك أن تأكل حتى تأكل أو تأكل ما تشاء، لكن هل أنت تملك الطعام أم لا؟ هو الراجح أنها إباحة وليست تمليكا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا طعمتم فانتشروا، إذا طعمتم فلم يجعل له أكثر من الأكل ولا أضاف إليه سواه، فبقي الملك على الأرض، ان الطعام ما زال يجي لصاحب الطعام، لكن ما اباحه لك هو اللي يكون حق. طيب ما ثمره هذه المساله؟ ثمرتها العمليه بقى تفيدنا في ايه؟ لو قلنا لك لا نعم لا ما فائدتها ان احنا ما نكون مدعوين في مصدرين الطعام ما لو اتى بغيري واستاهله وصاحب البيت اذن ما فيش مشكله. نعم لا استاهل لا يتطلع زي ما هو عايز. نعم ممكن ممكن، لكن في شيء نعم. لا هي الحقيقة ثمرت هذا الخلاف في هذه المسألة أنك عند وأنت جالس على الطعام، هل من حقك أن أنك تدعو غيرك أن يستأذن على غيرك وهو قاعد تأخذ حاجة وتسديها له ولا لا؟ فعلى القول بأنها إباحة وليست تمليكا، ليس من حقك أنك تأخذ أنت تضيف من الطعام وتعطي من بجوارك أو من أمامك أو من معك من المدعوين مثلك. واضح؟ فطبعا إلا إذا كان هناك يعني تصريح عام من صاحب البيت واضح او صاحب الدعوه او عندك علم بصوره او اخرى انه لا يتاذى من ذلك، لكن هذا هو ايه هذه ثمره هذه المساله. واضح؟ فاحنا بنتعلم المساله دي طبعا الحمد لله كرام لكم بخلاء، ولكن نفهم برضه هذه الايه القضايا لان الانضباط انضباط فيها شيء يعني شيء حسن. فلو انك مدعو على طعام بناء على القول بان تقديم الطعام هو إباحة وليس تمليكا، لو كان تمليكا من حقك تأخذ معاك من حقك شدي اللي بدوارك أو تهزم على إخوانك الموجودين ماشي، لكن إن كان إباحة فقط وبالذات صاحب البيت ما يوجد إذن منه في ذلك فلا يجوز لك أن تعطي غيرك، لكن إذا فهمت أن كل واحد يأكل ما قسم له هو. نعم. يقول ثم أشار سبحانه إلى أدب آخر بقوله عز وجل فإذا طعمتم فانتشروا أي تفرقوا ولا تنكثوا. هذه سنة من السنن الشرعية ونزل في القرآن الكريم، فينبغي أن ينتبه الإنسان لهذا الأدب أنه بمجرد الفراغ من الطعام يبادر بالانصراف فورا ولا يمكث ويستأنس الأحاديث كما سنبين إن شاء الله تعالى. فإذا طعمتم فانتشروا يعني تفرقوا ولا تمكثوا ولا مستأنسين لحديث، لا تمكثوا ولا تجلسوا مستأنسين لحديث أي لحديث بعضكم بعضا او لحديث اهل البيت بالتسمع له، يعني التفسير الاول وانا مستشفين الحديث يعني الانثى او التسليه وقعدوا تتكلموا وتصاحبوا بعض وانتم فرغتم من القعده، وكما قلت من البدايه الرجال مش هيحسوا بالصدر هذا الكلام، النساء يحسون به اكثر اكيد لو عملنا استفسار الاخوات الان هيأيدون كلهم يعني. النساء قلنا ان نلاقي عرفنا كيف تكون المشقه بعد انتهاء الدعوة، المفروض يأكل دوبة وخلفون مباشرة لأن وراءهم لسه مهام كثيرة جدا يريدون أن ينجزها بعد خروج الضيوف. واضح؟ ولا مستأنسين لحديث يعني لحديث بعضكم بعض. واضح؟ أو تفسير آخر ولا مستأنسين لحديث عليكم أن تلزموا هذا الأدب بأن لا يتسمع أحد منكم لحديث أهل البيت، لو في صوت فاضل من البيت إياك أن تتسمع له وترى يعني في ماذا يتكلمون او تتصرف او تتجسس على كلامه، اي لا تمكثوا مستأنسين لحديث. ان ذلكم اي ذلكم المنهي عنه في الايه كان يؤذي النبي، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لتضييق المنزل عليه وعلى اهله واشغاله بما لا يعنيه، فيستحي منكم يعني يستحي منكم يعني من الإشارة إليكم بالانتصار. إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم يعني يستحي يعني يشير لكم ويقول لكم هيا انتشروا ما دمتم فراغتم من الطعام انتشروا، والله لا يستحي من الحق. ما المقصود بالحق؟ الانتشار، لأن الحق هو المقصود بإيه؟ بالذات الانتشار. والله لا يستحي من أن ينزل هذه الآيات مؤدبا إياكم ومعلما إياكم هذه الأدب، والله لا يستحي من الحق يعني أن انتشاركم حق، فينبغي أن لا يترك حياء كما لا يتركه الله ترك الحي فأمركم به، ووضع الحق موضع الانتشار لتعظيم جانبه، لتعظيم جانب الانتشار حتى وقف هذا الانتشار وقف في القرآن لأنه إيه؟ حق. والله لا يستحي من الحق. وقرئ هي قراءه حفص العاصم ايه والله لا يستحي من الحق، وقرئ والله لا يستحي والله لا يستحي من الحق بحذف الياء الاولى والقاء حركتها على الحاء. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجابه، واذا سالتموهن الضمير لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، المدلول عليهن بذكر بيوته عليه السلام. يعني في التفسير نقول نعم سبب النزول في شأن زوجات النبي أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. فالأول الآية أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم. فالبيت ينسب إلى الرجل. قد يقول قائل لكن نسب البيت إلى المرأة وقبل في بيوتكن. وقال تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فهذه النسبة نسبة محل، إن هذا هو المحل الذي تمكث فيه المرأة، أما البيت فينسب إلى الرجل ولذلك جعل له الإذن. ثم قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا، أي إذا سألتم نساء النبي صلى الله عليه وسلم المدلول عليهن بذكر بيوته عليه السلام. قد يقول قائل لا يوجد كيف تفسر وإذا سألتموهن بنساء النبي، نقول فإن ذلك من قوله لا تدخلوا بيوت النبي، فنساؤهن اللائي يعني يعبر عنهن بقوله وإذا سألتموهن متاعا، أي شيئا يتمتع به، أي متاع. متاع تحتمل إيه؟ الفتوى، شخص أن يستفتي أم المؤمنين مثلا في مسألة، يسأل فحديثة حديثا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير آية، سائل يريد طلقة، شخص يريد طعاما وهكذا، معونا يريد أن يقترب شيئا من البيت أو شيء من هذا، فهذا كله داخل في الإيه؟ في المتاع. وإذا سألتمهن متاعا يعني شيئا يتمتع به من طعام أو طبقة أو علم أو فتوى أو كذا، فاسألهن من وراء حجاب، يعني من وراء ستر، فاسألهن من وراء حجاب أي ستر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. استدل بهذه الآية الكريمة أو بهذا الجزء من الآية فاسألهن من وراء حجاب، استدل بها بعض العلماء على جواز شهادة الأعمى، لأن الأعمى إذا كان هناك حجاب على بصره فذلك لا يمنع من قبول شهادته، بدليل أن الفدية تقبل لأمهات المؤمنين وإن لم يعلن وإن لم يرينا، لأنهن إيه؟ يخفينهن من وراء حجاب. أسألهن من وراء حجاب ذلكم، وأنا أذكر يعني أن تنتبهوا حينما نتكلم في التفسير، حينما نقول استدلنا بالآية من قال كذا، هل هذا معناه أن هذا هو الراجح في المسألة؟ انتبهوا لهذا جيدا، واضح؟ هذا الكلام عارض، يكون فقط ذكر احتمالات لفظ الآية، أما تحقيقها سيكون لها موضع آخر. فكلمة استدل أو استدل البعض بهذه الآية على كذا لا تعني أن هذا هو الراجح. فاسألهن من وراء حجاب ذلكم، أي ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، يعني من الخواطر الشيطانية في الميل إليهن وإليكم، يعني ويجب التطهر عنه لما فيه من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي أن تفعلوا فعلا يتأذى به في حياته صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، يعني لا تؤذوه لا في حياته ولا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك مما يعني يدل على عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى. هناك كتاب مستقل او هذا باب من باب العلم، باب الخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، من اشهر ما صنف فيه الخصائص الكبرى لمن للضيوف، وفي شيخ التليدي اختصره في مختصر جيد ومحقق الخصائص الكبرى للضيوف، ايضا حقيقه للغماري الصوفي المعروف مع ما فيه من اخطاء شديده في منهجه الصوفي والأشعري أيضا وعدائه من الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء السلفيين، لكن مع ذلك له كتاب جيد يدعى دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، كتاب جيد، دلالة الكتاب المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، كتاب جيد في بابه يمكن الرجوع إليه. تعرض هذه المسألة أيضا مسألة خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله، اي ان تفعلوا فعلا يتاذى به في حياته. طيب ايه الكتاب الثاني بيتعرض من القواعد؟ مشهور جدا، اكثر كتاب لما نذكر حقوق الرسول عليه السلام، اكثر كتاب على الاطلاق. اي نعم. نعم الشفاء لايه؟ في التعريف بحقوق الشفاء، في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم القاضي عياض، وشرحه الامام القاري. ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده، اي من بعد وفاته، لا الى انقضاء العده. مش بامكانها نكحهن كسائر النساء ان سوى عده، ابدا، تحريم ابدي. ان ذلكم كان عند الله عظيما، اي امرا عظيما وخطا هائلا لا يقادر قدره، لما فيه من هتك حرمه خليله صلى الله عليه واله وسلم. الحقيقه القصيره هنا افتتح بلفظ حبيبه، والاولى في هذا ان يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالخله، لان الخله اعلى بكثير من المحبه، فالخله هي اعلى درجات المحبه. الله سبحانه وتعالى اتخذ نبيه خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. قال ابو سعود: وفيه من تعظيمه تعالى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وإيجاب حرمته حيا وميتا ما لا يخفى. ولذلك بالغ تعالى في الوعيد حيث قال: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا شيئا أي مما لا خير فيه، كنكاحهن على ألسنتكم على ما روي عن بعض الجفاة، أو تخفوه في نفوسكم فإن الله كان بكل شيء عليما، أي فيجازيكم بما صدر عنكم من المعاصي الفاضية والخاطئة لا محالة. وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل وتشديد ومبالغة في الوعيد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده، لأنهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأمهات المؤمنين. طبعا أمهات المؤمنين في إيه؟ في احترام، في الحرمة والتوفير. واختلفوا في من دخل بها صلى الله عليه وسلم ثم طلقها في حياته، هل يحل لغيره أن يتزوجها؟ على قولين ما أخذهما: هل دخلت هذه بعموم قوله ولا أن يتقع أزواجهم من بعده أبدا أم لا؟ فأما من تزوجها ثم طلق، يعني من دخل بها ثم طلقها في حياته، هل لغيره أن يتزوج فيها؟ قولا على حسب ما يترجح في قوله ولا أن يتقع أزواجهم من بعده أبدا. هل من بعده يعني من بعد بعده يعني طلقها في حياته، فهل تحل شخص آخر بعدما طلقها في حياته، أم من بعده يعني من بعد وفاته؟ فهذا يعني على هذا الأساس اختلفوا في هذه المسألة على قولين. أما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما نعلم في حليها لغيره، والحالة هذه نزاعا الله تعالى أعلم. يعني من تزوجها يعني إيه؟ عقد عليه فقط، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهي حلال لغيره بلا شك في ذلك، والله تعالى أعلم. حقيقة هذه الآية كما قلنا هي تسمى آية السخلاء، لكن الأشهر أنها تسمى اسم آخر آية الحجاب، هذه أيضا آية الحجاب. فهذا أشهر آية سميت بالحجاب، وإن كان هناك آية أخرى أيضا يطلق عليها آية الحجاب، وهي في آخر السورة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ثم يطلق عليها أيضا آية الحجاب. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الإكليل: هذه آيات الحجاب التي أمر بها أمهات المؤمنين بعد أن كان النساء لا يحتجبن، وفيها جواز سماع كلامهن ومخاطبتهن، وفيها تحريم أذى النبي صلى الله عليه وسلم بسائر وجوه الأذى. فقال ابن كثير: هذه آيات الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر رضي الله تعالى عنه كما روى البخاري عنه أنه قال: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب، وكان يقول لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين. كان عمر يقول لأمهات المؤمنين لو أطاع في كن ما رأت كنا عين. وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، التي تولى الله تزويجها بنفسه تبارك وتعالى. وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة، في قول قتادة والواقدي وغيرهما. وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة ابن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث، فالله تعالى أعلم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوم. يتهيأ للقيام يعني خلاص، يعني إيه الدعوة انتهت وطعم وطعام وفوج انصرف في ليلة عرسه، فتهيأ للقيام يعني أشعرهم أنه يريد أن يقوم فلم يقوموا. فلما رأى ذلك قام انصرف من المكان. فلما قام في بقى ناس التقطتها ولا ما التقطتش، هذا التنبيه يعني في ناس ما يصبح معها غير الرسائل الايه المباشره. فاول مره اذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام. فلما قام قام من قام وقعد ثلاثه نفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يعني على زوجته، فاذا القوم جلوس، ثم انهم قاموا فانطلقوا، فجئت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت ادخل فالقى الحجاب بيني وبينه، فانزل الله تعالى طبعا فجاءت حتى دخل، فذهبت ادخل يعني اتبعه لان انا كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فالقى الحجاب بيني وبينه، فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه الى اخر الايه. ورواه مسلم ايضا والنسائي. وعن انس رضي الله تعالى عنه ايضا قال: بنى بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها بخبز ولحم. طبعا وليمة العرس لا يشترك فيها اللحم، يعني هذا شريط خبز ولحم وهو سيد الطعام. طبعا لا اقول هذا يعني حديث، لكنه افضل الطعام لمفهوم حديث ايه فضل عائشه على سائر النساء، فضل الفريده على سائر الطعام. لكن في وليمه الزواج ممكن يكون تمر، ممكن يكون اي شيء، مش شرط يكون فيه لحم، بخلاف العقيقه لابد فيها من ايه من ذبح ما يولد في الاخشاب. فهمتوا بقى الشيخ الواحد بيسال الناس ينفع نذبح كشكوش، ينفع نذبح فرخه، ينفع نذبح كذا؟ لا، هو يعني تذبح ما يصلح للاضحيه، يا اما تستدين ان كنت عندك يعني مال ياتي بحيث تسدد عن ذلك كما قال الامام احمد، فان كنت تعدل عن السداد لا تستدين الى ان ينزل الله سبحانه وتعالى. بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها بخبز ولحم، فارسلت على الطعام داعيه، ارسل انس على الطعام داعيه، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو. فقلت يا رسول الله ما أجد أحدا أدعو، قال ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها، ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، حتى صح في الحديث انه كان اشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما ادري اخبرته او اخبر ان القوم خرجوا، فرجع حتى اذا وضع رجله في السبتة الباب داخلة والاخرى خارجة، ارخى الستر بيني وبينه، وانزلت آية الحجاب، انفرد به البخاري وأخرج نحوه مسلم والترمذي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال عياض فرض الحجاب مما اختصصنا به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من ضرار. واضح. فهذا الكلام الذي يحصله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن القاضي عياض. نتأمل هذا الكلام يقول فرض الحجاب مما اختصصنا به أن هذا مذهب القاضي عياض والقاضي عياض المالكي فهو فرض عليهن بلا خلاف. هذا العبارة ننتبه إليه يعني هذا الخبر متفق عليه بمعنى أنه لا يختلف على الإطلاق أحد من العلماء على أن الحجاب الكامل لكل البدن بالنسبة لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فرض لا شك فيه ولا جراء ولا جدل في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها طبعا بخلاف سائر النساء على الراجح من أنهن لا يجوز لهن كشف الوجه والكفين كما سنشير إلى ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن هذا مذهب القاضي عياض أنه فضل فقط على أمهات المؤمنين يرى كأنه يرى الخصوصية واضح فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا في غيره بخلاف غيرهن من النساء فيجوز المرأة أن تكشف الوجه في حالات معينة مثل إيه شهادة مثلا وغير ذلك من الأحوال. ويقول القاضي ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات لا يجوز لهن إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من ضرار يعني خروج لأجل حاجة. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة رضي الله تعالى عنها لما توفي عمر سترها النساء عن أن نرى شخصها وأن زينب بنت جحش جعلت لها الكبة أو قناتها يستر شخصها ولذلك بالنعس عموما بالنسبة للمرأة يفضل المرأة أن الناس يكون في على أي شيء مثل إيه الكبة الناس نسميه الناس دلوقتي الرجل يستر عادي بملائة يعني يكفي في ستر الرجل بملائة فوق الجثة لكن بالنسبة للمرأة أفضل أن تستر بإيه بشيء مصنوع على هيئة الكبة مثل الناس الموجود الآن فهذا يغطى كله حتى لو كان هذا المرض كذلك عند الدف يعني يفترض أن يدفنها محارمها والرجال الموجودين لو كانت جنازة امرأة يهدوا الفقر يتجهوا بها أخرى ولا ينظروا إلى الجثة فالرجال الموجودين في جنازة المرأة يغضون الفقر ويلتفتون إلى جهة أخرى ويلي دفنها محارمها. نعم. يقول حافظ ابن حجر ليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن يعني فرض الاحتجاب بالشخوص ايضا باعلى درجات الحجاب لان هذه الايه اسمها ايه الحجاب وهي في الحقيقه تتناول اعلى درجات الحجاب. ما هي اعلى درجات الحجاب؟ حجاب الجدر يعني ان تحتجب المراه داخل بيتها والذي يؤيده قوله تعالى وقرنا في بيوتكن فهذه اعلى درجات الحجاب وارقى درجات الحجاب ان تحتجب داخل بيتها فإذا احتاجت الخروج ثاني درجة تخرج مستترة الايه استترا كاملا عن الرجال الأجانب. يقول وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فضل ذلك عليهن وقد كنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحجزن ويطف وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص. وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة رضي الله تعالى عنها أقبل الحجاب أو بعده قال قد أدركت ذلك بعد الحجاب فكنها تطوف حول البيت بعد الحجاب يعني بعد نزول هذه الآية يدل على عدم صحة ما ذكر القاضي عياض من أن أمهات المؤمنين لا يجوز لهن إظهار شخوصهن وإن كن مستترات ومما يؤيده ما رواه البخاري في التفسير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا سودة أنا والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين يعني عرفت أنت سودة هذا الاختصار يعني وراها عمر طبعا كان محجبة حجابا كاملا مغطاة بالوجه والكفين وكله. فيعني لما راها عمر قال يا سودة أنا والله ما تخفين علينا انظري كيف تخلين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعسى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضع. فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن. طبعا هل في آية في القرآن بتقول إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن؟ ليست آية يعني الوحي والذي نزل به هذا من أدلة تدل على أن السنة وحي كالقرآن. قال الكلماني فإن قلت وقع هنا أنه كان بعد ما ضرب الحجاب وفي الوضوء يعني في أهل البخاري أنه كان قبل الحجاب فالجواب أنه وقع مرتين. قال ابن حجر قلت بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني. والحاصل أن عمر رضي الله تعالى عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام احجب نساءك. فكان عمر بن شد الغيرات على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يلح على ذلك حتى صرح للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ايه احجب نساءك وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب فوافقته. طبعا آية الحجاب مكتوب فيها هذه الآية. ثم خطب بعد ذلك ألا يبين أسخاطهن أصلا ولو كنا مستترات يعني أن يلزمنا دائما حجاب الإيه؟ حجاب الجدر. حجاب الجدر يعني لازم حتى لو كانت تركب الجمل يبقى لازم تكون داخل الهودج يعني لا يرى الشخص أبدا حتى لو كانت مستترة شخصها لا يرى حتى لو كانت مغطاة تماما. فعمر رضي الله عنه طمع أكثر لما الوحي وافقه في هذه كما وافقه في غيرها طمع أكثر في مرحلة أشد من ذلك بالنسبة لحجاب أمهات المؤمنين. ف يعني وفق الوحي لما قال أخذوا بنسائك نزلت آية الحجاب. ثم خطب بعد ذلك طمح إلى أنه إيه لا يبدين أسخطهن أصلا ولو كنا مستترات فبالغ في ذلك فحتى لما خرجت سودة تعرض لها وقال والله يا سودة أنا والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. كان يطمع أيضا أن الوحي ينزل ويوافقه في منعنا من الخروج إيه خارج الجدر يعني. ففي هذه الحالة حاجة في كنا لأن طبعا أماكن قضاء الحاجة كانت خارج البيوت ولم تكن داخل البيوت. فبالغ في ذلك فمنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج. انتهى كلام طبعا هذه الآية تحتاج لشيء من التفصيل. لكن قبل هذا التفصيل نتعرض لحديث عمر رضي الله تعالى عنه. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة يعني ضخمة الجسم لا تخفى على من يعرفها. فراها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أنا والله ما تخفين علي فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه يتعسى وفي يده عرق. والعرق هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم. فدخلت عليه فقلت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضع. فقال إنه أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. الشيخ الأنصاري ومقتدى سودة لولا طول قدها على الناس. واضح مقتضى هذا لما قال لها عمر يا سودة وكان جسيمة تخفى ليعرفها. فرأى عمر فقلت لها ما ونطق علينا أمولي جابت. فيؤخذ من الحديث أن سودة لولا طول قدها لقد ولم يكن لها لكافة الوجه قول قد لك تميزه عن رأيها. واضح؟ فهذا دليل على على أن الحجاب كان شائعا في النساء عموما في المجتمع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الحجاب لم يكن مختصا بأمهات المؤمنين، وذلك لأن سياق الحديث يدل على أن عمر لم يكن يحب أن تعرف أشخاص أمهات المؤمنين، ولو كان الحجاب مختصا بهن لكان أول دليل عليهن فقط. لو كان الحجاب فقط لأمهات المؤمنين كما يزعم خبير السموم البيطري المعروف أنه خاص أمهات المؤمنين، يعني لكان يبقى معروف كده، يعني اللي لا زي الشهرة كده، لما لا في أحد يتحجب حجاب الكامل ده غير مين؟ أمهات المؤمنين. واضح؟ فلو رآها بهذه الصورة عرف أنها يعني ما دامت محتجبة حجابا كاملا إذا هي أمهات المؤمنين. يقول ولو كان الحجاب مختصا بهن لكان أول دليل عليهن وأول فارق وأعظم هيئة تميزهن عن غيرهن، ولعرفهن كل أحد وعرف أعيانهن في معظم الأحوال. أي نعم. خلاصة الكلام، يعني غاية ما يؤخذ من هذا الحديث من سراده هو اشتراك أمهات المؤمنين مع سائر النساء في مشروعية الحجاب. يعني حينما نقل المسألة، المسألة محل اتفاق وإجماع مشروعية الحجاب الكامل اللي هو الستر جميع البلد، المشروعية نظرة عام من الوجود أو إيه أو الاستخدام، فالمبقى اتفاق. حتى خرج هذا الضال المنحرف الجاهل الذي ألف كتابه تفسير الأصحاب بتحريم النقاب، وقال فيه يعني ما يعجب له أي عاقل، وليس هذا طبعا وقت الكلام في هذه الفضيلة. لكن قبل أن يخرج هذا يعني النكرة كلام الشاذ الغريب إن الذي كان يقول في كتابه إن المنقبة مجرمة وآثمة التي تجلس على البحر بملابس معروفة التي تلبسها النساء على البحر أقرب